بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فذكرنا في المجلس الماضي بعض أنواع علوم الحديث، وكان مما ذكرناه المراسيل. ذكرنا المراسيل، وذكرنا أن المرسل هو ما رواه التابعي فمن دونه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني بإسقاط ذكر الصحابي. وذكرنا أن هذا من أنواع الضعيف، هذا من أنواع الضعيف. وهنا أذكر فائدة: نقل عن الإمام أحمد أنه يقبل المراسيل مطلقاً، نقل عن الإمام أحمد أنه يقبل المراسيل مطلقاً، ينقله بعض أهل العلم. والصواب أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما يقبل مراسيل كبار كبار التابعين، معذرة، الإمام أحمد يقبل مراسيل كبار التابعين فقط، ولا يقبل جميع المراسيل، بل يقبل مراسيل كبار التابعين. وكذلك من كان من التابعين معروفا بالتثبت والتحرز، وكذلك من كان معروفا من التابعين بالتثبت والتحرز، فكان يقبل مثل هذه المراسيل، مع أننا ذكرنا أن المرسل في جملة الضعيف. فسئل الإمام أحمد عن مراسيل يحيى بن أبي كثير فضعفها وأنكرها، وقال: لأنهم كانوا لا يبالون عمن يأخذون الحديث، هم قد يروون الحديث أحيانا عن الثقات وغير الثقات. طبعا هذا لا يقدح في الإنسان أن يروي، لكنه يقدح في قبول روايته، وإلا فهنالك أئمة حفاظ روى عن بعض الضعفاء، بل حتى عن بعض المتروكين، وبعضهم كان يتوسع في ذلك. فأحمد رحمه الله تعالى كانت طريقته التفصيل، فيفرق رحمه الله تعالى بين كبار التابعين وصغارهم، وقد يقبل أحيانا من مراسيل صغار التابعين من عرف عنه التثبت والتحرز. طيب، وصلنا إلى ذكر المعضل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. يقول رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: والمعضل، وهو ما سقط من إسناده إثنان فأكثر، ويسمى منقطعًا أيضًا، فكل معضل منقطع ولا عكس. والمعلق، وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحدًا فأكثر. والمعنعن، وهو ما أتي فيه بلفظة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. والتدليس، وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. والشاذ، وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. والمنكر، وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. والفرد، وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري ممن يجمع حديثه، فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا، ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة، والمعلل وهو ما اتبع فيه على علة كادحة في صيحته ما سلامة عنها ظاهرا، والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه، والموضوع وهو المختلق المصنوع وقد يلقب بالمردود بالمتروك والباطل والمفسد.
حسبك، صلى الله عليه. ذكر رحمه الله تعالى المعضل. إذا تذكرون ذكرنا في المجلس الماضي أن السقط يكون في أول الإسناد ويكون في خلال الإسناد ويكون في آخر الإسناد، ففي أول الإسناد هو المعلق، وفي وسط الإسناد عندنا نوعان، وفي آخر الإسناد هو المرسل. إذا كان في السقط في وسط الإسناد فعندنا ما يسمى بالمنقطع وعندنا ما يسمى بالمعضل، وعندنا ما يسمى بالمعضل. ذكرنا في المنقطع أنه سقط في خلال السند راو أو اثنان لا على التوالي، ما يكون اثنان خلف بعضهما مباشرة، لا يكون هنالك توالي. فإذا كان السقط اثنان فأكثر على التوالي سمي معضلا. هذا الفرق بين المنقطع والمعضل. إذا كان السقط واحد يسمى ماذا؟ منقطع. إذا كان السقط اثنين سمي اثنان سمي ماذا؟ سمي معضلا. واضح؟ هذا هو الفرق بين المنقطع والمعضل. طيب، ذكرنا المرسل الخفي، ذكرنا المرسل الخفي وهو رواية الراوي عمن أدركه ولم يلقه، هو أدرك الرجل لكن روى عنه لكن لم يلقه، هذا يسمى أيضا من بالمنقطع، يدخل في المنقطع لأنه فيه انقطاع في السماع. فقال والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. الذي استقر عليه الاصطلاح هو ما ذكرناه من أن المعضل هو ما سقط منه اثنان على التوالي، والمنقطع ما سقط منه واحد أو سقط منه اثنان لا على التوالي، فيسقط منه اثنان في أكثر من طبقة لا على التوالي في طبقات الإسناد. لكن أحيانا قد يستعمل المنقطع في المعضل فيقال في حديث معضل أنه منقطع. واضح؟ وهذا استعمال أحيانا. المعضل من قولك أعضل الشيء فهو عضيل، أعضل الشيء فهو عضيل، وهو الشيء المستغلق الشديد لأن فيه إغلاق وصعوبة، ولذلك سمي معضلا. وهو في الاصطلاح ما سقط منه اثنان فأكثر لا على إذا سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، إذا سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، فيسقط الشيخ وشيخ الشيخ مثلا اثنان على التوالي. وقال ابن الصلاح هو ما سقط من إسناده على التوالي اثنان فصاعدا، قال ابن الصلاح هو ما سقط من إسناده اثنان على التوالي فصاعدا. وقال العراقي في التقييد: وليس المراد بذلك إلا سقوطهما في موضع واحد. ليس المراد بذلك إلا سقوطهما في موضع واحد. فالفرق بين المعضل والمنقطع ماذا؟ أن المنقطع سقط منه واحد أو سقط منه اثنان لكن لا على التوالي، المعضل سقط منه اثنان فأكثر ولكن على التوالي. من مسائل المعضل أن المعضل يجب أن يكون فيه السقط اثنان فأكثر على التوالي. المسألة الثانية أن المعضل حكمه الضعف، ضعيف حكمه أنه ضعيف. المسألة الثالثة: قد الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستعمل أحيانا لفظ المعضل ويراد به الضعيف، يطلق قد يطلق بعض أهل العلم لفظ المعضل ويريد معناه الضعيف، قد يستعمل أحيانا لفظ المعضل ويراد به الضعيف. المسألة الرابعة: قد يستعمل أحيانا لفظ المعضل، قد يستعمل أحيانا لفظ المعضل ويراد به المرسل إذا كان السقط في آخر الإسناد فيه اثنان فأكثر. قد يستعمل أحيانا لفظ المعضل ويراد به المرسل إذا كان السقط في آخر الإسناد اثنان فأكثر، وهذا قد استعمله ابن المديني والحاكم والخطيب البغدادي عليهم رحمة الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى المعلق، وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. فهذا السقط الآن أين وقع؟ في أول الإسناد. المعلق مأخوذ من التعليق، وهو ربطك الشيء على الجدار ونحوه، وهو ربطك الشيء على الجدار ونحوه. والمعلق كما عرفه المصنف رحمه الله تعالى هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، فيروي فيه الراوي أو الشيخ أو المصنف عن شيخ شيخه مباشرة أو من هو فوقه، أو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحذف شيخه أو من شيخه ومن فوقه، إما إلى الصحابي وإما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى حتى إلى التابعي، ففيه إسقاط في أول الإسناد. وهذا أيضا يسمى، أو هذا بارك الله فيكم، هذا فيه نوع سقط. والمعلقات في صحيح البخاري كثيرة، المعلقات في صحيح البخاري كثيرة، فيقول قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، دون أن يذكر إسناده إلى أبي ذر. فقد يكون الساقط واحدا راويا واحدا، وقد يكون الساقط راويين، وقد يكون الساقط ثلاثة رواه، وقد يكون أربعة، وقد يسقط الإسناد كاملا فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسمي معلقا بهذا الاسم لأن الإسناد أصله في الأعلى للصحابي، فوجد الصحابي والتابعي مثلا وتابع التابعي ثم سقط الشيوخ إلى المصنف، فكأنه علق من الأعلى وفقد الأسفل، سمي معلقا. من مسائل المعلق: المسألة الأولى أن المعلق لا يشترط فيه أن يكون الساقط واحدا فقط، بل قد يكون واحدا أو أكثر، بل حتى خمسة وسبعة وأكثر. المسألة الثانية: حكم المعلق في الأصل أنه ضعيف. في الأصل حكم المعلق في الأصل أنه ضعيف، واستثنى بعض أهل العلم من التزم واشترط الصحة، من التزم واشترط الصحة. وفي الحقيقة عند التفتيش أن هذا هو منهج البخاري رحمه الله تعالى، ويصعب الاعتماد عليه في غير كتب البخاري، على أننا نقول إن البخاري رحمه الله تعالى له طريقتان في إخراج الحديث المعلق، له طريقتان في إخراج الحديث المعلق. الأولى أن يروي الحديث المعلق مجزوما فيجزم نسبته إلى المعلق عنه، فيقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال أبو ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يجزم أنه قاله. والصيغة الثانية هي صيغة التمريض، صيغة التمريض، وهذه كثيرة في صحيح البخاري، فهو من اسمه كأنما به مرض، فيقول: يقال، يروى، يذكر ونحو ذلك، أو بلغنا، أو سمعنا عن فلان. واضح؟ أما في الأول قال ماذا؟ قال فلان كذا، فعل فلان كذا، فهو يجزم فيه الفعل، وفي الثاني لا يجزم الفعل. وهذا عند الاستقراء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه إذا جزم بنسبة الحديث عن المعلق عن الراوي الذي يروي عنه أنه يكون صحيحا عنده، يكون صحيحا عنده. وأما إذا رواه بصيغة التمريض فهو قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لكنه ليس صحيحا عنده أو أعرض عنه لأن فيه مقالا عنده، فقد يكون عنده فيه مقال. المسألة أظن الثالثة أو الرابعة، ها؟ ثالث. طيب، أنه إذا ورد الحديث المعلق في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم فلا يقال فيه أخرجه البخاري ونسكت، بل يجب أن تقول أخرجه البخاري معلقا، تقول أخرجه البخاري معلقا. لماذا؟ لأنه ليس من شرط البخاري، ليس من شرط البخاري، بل شرط البخاري هو ما أسنده رحمه الله تعالى وذكره بإسناده إلى منتهاه، هذا هو شرط البخاري. أما ما لم يذكر فيه الإسناد كاملا فلا يسمى أو لا يعد من شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كذلك من باب الفائدة أن الشواهد والاعتبارات ليست من شرط الإمام البخاري، ولعل يأتي معنا ذكر الشواهد والاعتبارات. ذكر بعد ذلك المعنعن، المعنعن وهو ما أوتي فيه بلفظة عن سمي معنعنا لأنه أتي فيه بلفظة عن، فيقول قال فلان عن فلان عن فلان، فهذا معنعن لأنه ذكره بصيغة ماذا؟ بصيغة عن. ومثله صيغة الأنأنة، الأنأنة، واضح؟ فيقال فيه كذلك عن فلان أن فلان ونحو ذلك. طيب، قول الراوي عن فيما يحدث به عن فلان هذا يسمى العنعنة، وهذه محمولة على السماع، لأنه ما صرح أنه سمع فلان عن فلان. عن هذه ما معناها؟ هل معناها أنك سمعت أو أنك لم تسمع؟ هل معناها أنه حدثك أو لم يحدثك؟ هل أخبرك بهذا الحديث أو لم يخبرك بهذا الحديث؟ فالعنعنة والأنأنة محمولة على السماع بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول ثبوت المعاصرة، ثبوت المعاصرة أي أن يعاصر الراوي الشيخ الذي يروي عنه، يكونان في نفس العصر في نفس الزمن، ما يكون هذا في المئة الثانية وهذا في المئة الرابعة أو الخامسة، لا، يكونان في نفس العصر في نفس الزمن. الشرط الثاني إمكان اللقيا، إمكان اللقيا يعني إمكان حصول اللقاء، مثلا واحد في الأندلس واحد في خراسان، ولم يثبت أن هذا خرج من الأندلس ولم يثبت أن هذا خرج من خراسان، فليمكن أن يكون قد سمع منه؟ ها؟ ما يمكن أن يكون قد سمع منه. الشرط الثالث عدم ثبوت التدليس أو عدم حصول التدليس، وسيأتي معنا ذكر التدليس وهو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، سيأتي ذكره إن شاء الله. وهذا الذي تكلم فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، فتوسع في الكلام فيه رحمه الله تعالى والرد على من أنكره أو خالفه واشترط ثبوت اللقيا عنده. أن مسلم يقول إمكان المعاصرة وإمكان اللقيا كافي في إثبات السماع، حصول السماع. البخاري رحمه الله تعالى ومثله علي بن المديني اشترط ماذا؟ أن يثبت عندهم حصول السماع، وبينما مسلم اكتفى بماذا؟ بإمكان السماع، إمكان اللقياء، اكتفى بهذا. لكن البخاري وابن المديني اشترطا ثبوت اللقيا وثبوت السماع، فلذلك من هنا كان شرط البخاري أعلى من شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، وبالمناسبة أيضا أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح، لا يقال فيه أخرجه مسلم، بل يقال أخرجه مسلم في مقدمته أو في مقدمة الصحيح. إذا وجدت حديث أو أثر في مقدمة مسلم تقول أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح أو في مقدمته، لكن ما تطلق تقول أخرجه مسلم. يقول رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، وينبغي لطالب العلم أن يعتني بها خصوصا المشتغل بعلم الحديث، قال القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا. هذا هو هذه النقطة التي فيها الخلاف، وهي هل يجب ثبوت الاجتماع والمشافهة ولا أو لا يجب ثبوت الاجتماع والمشافهة. قال: وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا، فالرواية على السماع أبدا. فمسلم رحمه الله تعالى هنا يذكر الشروط التي ذكرناها الثلاثة، وهي المعاصرة، إمكان اللقيا، وعدم حصول التدليس. ولذلك هو أشار هنا فقال: إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا. فلو ثبت مثلا أن هذا الحديث لم يسمع فيقال في هذا الحديث ضعيف، لو ثبت مثلا أن هذا الراوي لم يلقه أصلا وكان في عصر واحد وكان هنالك احتمال اللقاء لأن هذا ذهب إلى الحج وهذا ذهب إلى الحج، فمن المحتمل أنهما التقيا في الحج مثلا، لكن أو هذا كان في العراق وهذا معلوم عنه أنه سافر إلى العراق، كان هذا باليمن ثم معلوم عن الآخر أنه سافر إلى اليمن مثلا، أو أنهما سافرا جميعا إلى الشام مثلا، فهذا كله محتمل أنهما التقيا هناك وسمع منه الحديث، هذا كله محتمل. لكن لما إذا ثبت فقيل إن فلانا لم يسمع فلان من فلان، مع أن الظاهر أنه سمع، لماذا؟ لأنه في عصر واحد وأنهما هنالك احتمال للقاء، لكن كما ذكرنا أنه ثبت مثلا عدم سماع الراوي من شيخه الحديث، فهنا يحكم بضعف الحديث. لكن البخاري كما ذكرت اشترط ثبوت اللقيا وثبوت السماع. طيب، المسألة الأخيرة وهي حكم العنعنة والأنعنة، إذا وجدت فيها شروط فالأصل فيها أنها ماذا؟ صحيحة، محمولة على الصحة إذا وجدت الشروط الثلاثة.